بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن ناقش الشيخ قدس الله نفسه الأدلة التي استند إليها لإثبات حرمة الانتفاع بالنجس استشهد بكلام للمحقق الثاني وكلام لكاشف الغطاء قدس الله نفسه يوافقان فيهما ما ذكره الشيخ. أحدهما وهو كلام المحقق الثاني قدس الله نفسه جاء فيه تعليل عدم البيع بعموم النهي عن الانتفاع بالميتة. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه أن الانتفاع بالنجس لو كان محرمان لكان الأولى التعليل به، وذلك لأن النجس عنوان عام، ومتى ما كان الحكم ثابتا للعنوان العام لم يكن للخصوصية مدخلية، فإذا كان الإنسان متعجبا لم يصح قولك زيد متعجب لأنه زيد، وإذا كان الحيوان حساسا لم يكن قولك زيد حساس لأنه إنسان صحيحا، وذلك لأن الحساسية حكم الحيوانية والتعجب حكم الإنسانية. وهكذا لا يكون ذكر ما لا مدخلية له في الحكم المعلل في مقام التعليل صحيحا. والمحقق الثاني كان في مقام النهي في مقام تعليل حكم البيع بالنهي عن الانتفاع، فذكر أن المنهي عنه الانتفاع بالميتة، فلو كان الانتفاع بالنجس صحيحا لقال لعموم النهي عن الانتفاع بالنجس، لكنه لم يقل إلا عموم النهي عن الانتفاع بالميتة. وعليه فيكون هذا الكلام موافقا لما يفهمه الشيخ قدس الله نفسه من أن المحرم هو الانتفاع بالنجاسات الخاصة لأدلة خاصة، لأن كل نجس فهو محرم الانتفاع به. وكلام صاحبي وكلام كاشف الغطاء قدس الله نفسه في شرح القواعد أقرب في الدلالة وإفادة المعنى من كلام المحقق الثاني، وإن كان يشتمل على تفصيل، لكن الشيخ يقول أن هذا التفصيل لا يرجع إلى مخالفة في محل الكلام، يشير إلى مراده من التفصيل فيما بعد، لكنه ظاهر ظهورا قويا يقرب من الصراحة في أنه لا يحرم الانتفاع بكل نجس، بل عليكم السلام ورحمة الله، بل النجس بحسب القاعدة يجوز الاستفادة منه والانتفاع به. نعم ذكر صاحب كاشف الغطاء أنه في بعض الموارد ثبتت الحرمة بالنص كالميتة والدهن المتنجس، والمستفاد من ذلك النص حرمة ما يسمى استعمالا لهما. وأما ما عدا ذلك أي ما عدا مورد النص فيجوز استعمال النجس مطلقا، إلا إذا كان الاستعمال معدودا قلة مبالاة بالدين وعدم اكتراث بالدين. والمتحصل أن الانتفاع إذا لم يكن منصوصا على حرمته ولم يكن منافيا للتدين فهو بحسب القاعدة جائز، ولا يحرم إلا إذا كان جاء الدليل الخاص عليه كما في الدهن المتنجس والميتة، هذا المستثنى الأول من هذا الحكم الذي ذكره كاشف الغطاء. الثاني الاستعمال الذي يعد لا مبالاة بالدين وقلة اكتراث بالدين وهذا محرم، وتحريمه لعله من باب حكم العاقل، لأن ذلك استخفاف بالشارع، وهذا نوع من الخروج عن زي العبودية. قال كاشف الغطاء أن الأدلة إما مخصوصة بموردها وهذا المستثنى الأول، أو محمولة على قلة الاكتراث وعدم المبالاة. إذن لا دليل عندنا على أن الاستعمال إذا لم يكن مندرجا تحت عنوان عدم المبالاة كما في استعمال الميتة لسد الساقية، لا دليل عندنا على حرمة هذا الاستعمال، والأصل فيه الجواز. وهذا يوافق ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه الزكية. لكن تبقى في كلام كاشف الغطاء مشكلة، وهي أنه جوز ما لا يسمى استعمالا للميتة، وهذا يحتاج إلى توضيح المراد منه، ثم يحتاج إلى توجيه. فهنا مطلبان: المطلب الأول، ما المراد بما لا يسمى استعمالا؟ المطلب الثاني، ما وجه استثنائه من الحرمة؟ فإنه بعد أن ذكر الميتة وأن حكم الانتفاع بها خرج بمقتضى النص الخاص، ذكر أن النص الخاص إنما دل على حرمة ما يسمى استعمالا، وهذا ظاهر في أنه يقسم الانتفاع بالميتة إلى قسمين: قسم يسمى استعمالا، قسم لا يسمى استعمالا. وهذا التقسيم محل إشكال من جهتين: الإشكال الأول أنه ما المراد منه، لأن لا يلزم تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، إذ كل انتفاع بكل عين استعمال لتلك العين. المطلب الثاني أو الإشكال الثاني أنه لو سلمنا مثل هذا التقسيم وصحته، فما الداعي إلى إخراجه عن تحت الحرمة الثابتة بالدليل والنص الخاص بحسب اعترافه؟ فهنا مطلبان. الشيخ يقول: أما المطلب الأول فالظاهر أن المراد بالاستعمال هو إعمال الشيء في المقصود منه عرفا، فيكون استعمال الميتة لسد الساقية وإطعام جوارح الطيور ومثل هذه الاستعمالات التي لا تقصد من الميتة بما هي لحم لا تسمى استعمالا. وأما المطلب الثاني فهو إذا قلنا بأن هذا لا يسمى استعمالا فلا يكون مشمولا للنص الخاص. فإن قلت النص لم يتعلق بعنوان الانتفاع أو بعنوان الاستعمال حتى يقال بأن سد الساقية بالميتة لا يعد استعمالا ولا يعد انتفاعا، فلا يكون مشمولا للدليل الخاص. لو كان الدليل متعلقا بالانتفاع والاستعمال لأمكن أن يقال أن حكم الانتفاع هو الحرمة، وأما سد الساقية فباعتبار أنه ليس بانتفاع لا يسمى حرمة. لكن الذي ورد في الدليل عنوان عام يشمل كل انتفاع ولو لم يسمى استعمالا ولو لم يعد انتفاعا بالعنوان الخاص، وهذا العنوان العام المأخوذ في سياق النفي يكون محرما في جميع الأفراد، ما سمي منه استعمالا وما لم يسمى استعمالا. وهذا إشكال حتى على ما قاله الشيخ قدس الله نفسه، إذ المفروض أن الشيخ ذكر أن سد الساقية لا يسمى استعمالا، لكن انتفاء اسم الاستعمال عن سد الساقية لا يوجب انتفاء الحكم، لأن الحكم يدور مدار موضوعه والاستعمال ليس موضوع حرمة. ما هو موضوع الحرمة؟ مطلق الانتفاع، ولو لم يضف إلى الميتة بما هو ميتة، فهناك انتفاع بالسلم للارتقاء ويقال هذا منفعة السلم. لكن لو وضعت السلم لصنع قناة يجري فيها الماء، فإنك لم تنتفع بالسلم بما هو سلم، لكنك انتفعت به وإن لم يكن الانتفاع مضافا إليه بما هو هو، بل بما هو خشب مثلا. لكن هذا المقدار من الفارق لا يضر بثبوت الحرمة، لأن الحرمة موضوعها عليكم السلام الانتفاع بهذا الشيء. من أين نستفيد هذا المعنى؟ من أخذ العنوان العام في سياق النافي، إذ الشارع بحسب الدليل نهى عن الانتفاع بالميتة مطلقان، وهذا مقتضى الإطلاق. الشيخ قدس الله نفسه قال أن انتفاء الحرمة فيما نحن فيه ليس من جهة الانصراف، حتى يدعى أن الانصراف لا وجه له بعد أخذ الموضوع العام في سياق النفي، ولا من جهة تقسيم الانتفاع إلى قسمين، أحدهما يسمى استعمالا والآخر لا يسمى استعمالا، حتى يقال بأن هذا التقسيم لا مدخلية له في ثبوت الحكم، لأن الحكم يدور مدار مطلق الانتفاع. بل انتفاء الحرمة من جهة اختصاص موضوع الحرمة بالانتفاع المضاف إلى العين، إذ المفروض أن الشارع إنما نهى عن الانتفاع بالميتة، وهذا بحسب المناسبة بين الحكم والموضوع، وبحسب الانسباق العرفي والمتفاهم العرفي، محمول على أن الشارع بصدد تحريم الانتفاعات المختصة بالميتة، لا تحريم الانتفاع بالميتة ولو لم يكن مضافا إليها بما هي لحم، أي أن المحرم هو ذلك الاستعمال الذي يكون إعمالا للشيء فيما يقصد منه. فإذا استعملت السلم في الارتقاء يقال أنك استعملت السلم، أما إذا استعملته في صنع القناة التي يجري فيها الماء فلا يقال أنك استعملت سلما، بل يقال أنك استعملت خشبا. فالدليل إنما يدل على حرمة ما يسمى استعمالا للميتة، هذا من جهة. من جهة ثانية، مرجع تقسيم الانتفاعات إلى ما يسمى استعمالا وما لا يسمى استعمالا إلى تقسيم المنافع إلى قسمين، كل شيء حتى الخمر له منفعة، إحداهما المنفعة المضافة إلى الخمر بما هي خمر، وهذا مشمول لإطلاق الدليل حرمة الانتفاع. والمنفعة الأخرى ما يضاف إلى الخمر لا بما هي خمر، وهذا غير مشمول لحرمة الانتفاع. وسر ذلك أن المنفعة التي لا تضاف إلى الخمر بما هي خمر هي في نظر العرف ملحقة بالعدم، أي أن العرف لا يلاحظها في مقام تحليل منافع الشيء، عندما يذكر العرف منافع الخمر لا يذكر منافع الخمر بما هي مائع، فلا يقال ينتفع بالخمر في الصابغ، ولا يقال ينتفع بالخمر في سقي الدواب، ولا يقال ينتفع بالخمر في سقي الزروع والكروم، هذه المنافع لا تعد في منافع الخمر، إنما الذي يعد في منافع الخمر الشرب. فالأدلة التي دلت على حرمة الانتفاع كما ورد في الميتة والزيت محمول على المنافع المقصودة من تلك الأشياء، وبذلك يتم ما ذكره كاشف الغطاء من أن النص في الميتة إنما يحرم ما يسمى استعمالا للميتة، فيصح حينئذ أن نقول أن سد الساقية بالميتة جائز، وإن كان انتفاعا لكنه ليس انتفاعا بالميتة، بل هو انتفاع بجسمه. وكذلك إطعام جوارح الطيور الميتة صحيح وجائز، وإن كان انتفاعا لأنه ليس انتفاعا بالميتة، إذ المطلوب في إطعام جوارح الطيور إعطاؤها الغذاء أيا كان. حتى لو فرض أنك أطعمتها على فم تحقق الغرض، وهذا يعني أن إطعام جوارح الطيور الميتة ليس بعنوان كونها ميتة، بل بعنوان كونها غذاء، فلا يكون مشمولا الحمد لله لإطلاق دليل حرمة الانتفاع بالميتة. نعم، الشيخ قدس الله نفسه قال أن ما ذكره كاشف الغطاء من حرمة استعمال الميتة بنحو لا يعد قلة مبالاة بالدين هذا تنزيل بعيد، أي أن تنزيل أدلة الحرمة على الاستعمال الذي يتنافى مع التدين تنزيل بعيد، بل الأولى تنزيلها على الاستعمال الذي يكون في معرض تلويث البدن استشهادا بما ورد في أليات الغنم، حيث إن الشارع ذكر حرمة استعمال أليات الغنم لأنه يصيب الثوب والبدن بحسب العادة، أما علمت أنه يصيب الثوب أو يصيب البدن فلننزل ما دل على حرمة استعمال النجس على هذه الموارد. نعم، بعضهم يفهم من مما ورد في أليات الغنم من الحرمة النجاسة، ولكن هذا خلاف الظاهر. قال وما ذكرنا، أي اختصاص الحرمة بالنجاسات الخاصة لاختصاص الناس، وأن الأصل في استعمال النجس الحيل، هو ظاهر المحقق الثاني، حيث حكى عن الشهيد أنه حكى عن العلامة جواز الاستصباح بدهن الميتة ثم قال وهو بعيد لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة، علل استبعاد حكم العلامة المحكي بجواز الاستصباح بدهن الميتة بأنه انتفاع بالميتة وهو محرم. قال فإن عدوله عن التعليل بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس إلى ذكر خصوص الميتة يدل على عدم العموم في النجس، لو كان الانتفاع بالنجس مطلقا حراما لكان الأولى في المقام أن يقول لعموم النهي عن الانتفاع بالنجس، ما قال لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة. وكيف كان، فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا وثوق بنقل الإجماع بعد نقل كلام الشيخ الطوسي قدس الله نفسه والشهيد والمحقق الثاني، لا يبقى وثوق بنقل الإجماع المتقدم عن شرح الإرشاد والتنقيح الجابري لرواية تحف العقول الناهية عن جميع التقلب في النجس، مع احتمال أن يراد من جميع التقلب جميع أنواع التعاطي للاستعمالات، ويراد من إمساكه إمساكه للوجه المحرم. الشيخ يبدي هنا احتمالا أشرنا إليه في الدرس الماضي، وهو أن يكون المقصود بالتقلب لا أنحاء الاستعمالات، حتى يقال أنه إذا حرم البيع حرم مطلق الاستعمال، بل المقصود بأنحاء التقلبات أنحاء النقل والتعاطي المعاملي، فإذا حرم البيع حرم الصلح وحرمت الهبة المشروطة وحرمت الإجارة وأمثال ذلك، فيسمى ننزل التقلبات على هذا المعنى. ويكون المقصود من الإمساك الذي تعلق به النهي الإمساك على الوجه المحرم، أي إمساكه ليستعمل فيما يشترط فيه الطهارة وغير ذلك. ولعله للإحاطة بما ذكرنا اختار بعض الأساطين في شرحه على القواعد جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس، لكن مع تفصيل لا يرجع إلى مخالفة في محل الكلام، فقال: ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة في غير ما ورد النص بمنعه كالميتة، هذا مثال لما ورد النص بمنعه، التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمالا عرفا للأخبار والإجماع. الظاهر أن قوله للأخبار والإجماع توجيه للاستثناء أو للمستثنى، أي أنه جاز الانتفاع بالميتة، عفوا لا يجوز الانتفاع بالميتة بسبب الأخبار والإجماع. وكذا الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال، أي أنه استثني فلا يجوز الانتفاع. وما دل على المنع من الانتفاع بالنجس والمتنجس مخصوص أو منزل على الانتفاع الدال على عدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة. وأما من استعمله ليغسله فغير مشمول للأدلة ويبقى على حكم الأصل. قوله مخصوص أي أنه عام مخصص، عام مخصص، مخصص يعني منزل على مثل الميتة والدهن المتنجس. نقول هناك دليل عام يدل على حرمة مطلق الاستعمال، لكن هذا بمقتضى صناعة الإطلاق والتقييد والتخصيص والتعميم محمول على إرادة الحرمة في خصوص مورد الميتة والدهن المتنجس لا في كل نجس. أو نتحفظ على عموم الدليل ولا نخصص الدليل بالميتة والدهن المتنجس، ولكن نقيد الاستعمال المحرم في مطلق النجاسات بأن يكون على وجه قلة المبالاة بالدين. قال انتهى. والتقييد بما يسمى استعمالا في كلامه رحمه الله لعله لإخراج مثل الإيقاد بالميتة للاستدفاء وأمثاله، وسد ساقية الماء بها وإطعامها لجوارح الطير، ومراده سلب الاستعمال المضاف إلى الميتة عن هذه الأمور. هذا دفع لإشكال مقدر أنه إذا كان مقصوده هذه الأمور أي إطعام جوارح الطيور وسد الساقية وإيقاد الميتة، فلماذا قال ما يسمى استعمالا عرفان؟ خب هذه استعمالات عرفية بلا أشكال. قال: مراده سلب الاستعمال المضاف إلى الميتة عن هذه الأمور. صحيح أن هذا استعمال عرفي، لكن ليس استعمالا للميتة بما هي لحم، بل بما هي جسم حتى يوقد عليه، أو جسم صلب حتى يسد به، أو غذاء حتى يعطى جوارح الطيور، لأن استعمال كل شيء إعماله في العمل المقصود منه عرفا. فإن إيقاد الباب والسرير لا يسمى استعمالا لهما. أنت إذا أوقدت خشبة الباب لا يقال أنك أوقدت الباب، أوقدت خشبة الباب. خب، هذا تفسير لعبارة كاشف الغطاء وبيان مراده مما يسمى استعمالا عرفان. واستفادة جواز إيقاد الميتة من عبارته بعد تفسيرها بهذا المعنى. لكن يشكل بأن المنهي عنه في النصوص الانتفاع بالميتة، الشامل لغير الاستعمال المعهود المتعارف في الشيء، ولذا قيد هو قدس الله قدس سره لانتفاع بما يسمى استعمالا. حاصل كلامه سلمنا معكم، حاصل كلامه أنه سلمنا معكم بأن الاستعمال للميتة يقسم إلى قسمين: قسم يسمى استعمالا للميتة عرفا، قسم لا يسمى استعمالا للميتة عرفا. لكن هذا التقسيم لا يضر بثبوت الحرمة، لأن المأخوذ في دليل الحرمة الانتفاع بالميتة، والانتفاع بالميتة بحسب الإطلاق هو مطلق الاستعمال لذلك الشيء، سواء صح إضافته إلى عنوانه عرفا أو لم تصح إضافته إلى العنوان عرفا. الشامل لغير الاستعمال المعهود المتعارف في الشيء. إن قلت لعل كاشف الغطاء لا يسلم بهذا المقدار، يقول لا، الظاهر أنه يسلم، لأنه قيد الاستعمال بما يسمى عرفا استعمالا. والتقييد للشيء دائما لا يكون إلا مع التحفظ على ذات المقيد. التقييد هو ضم قيد إلى مطلق الطبيعة. أنت إذا قسمت الإنسان إلى شاعر وغير شاعر، فظاهر حالك في حال التقسيم أنك تسلم بأن غير الشاعر إنسان. مثلا لا يصح لمن لا يؤمن بأن الإنسان لا يكون إلا شاعرا، لا يصح أن يقسمه إلى شاعر وغير شاعر، هذا لا معنى له. التقسيم يتنافى مع صدق المقسم، مع انتفاء صدق المقسم على هذا القسم أو ذاك القسم. شرط صحة التقسيم عقلا وعرفا صدق المقسم على جميع الأقسام، هذا شرط صحة التقسيم. والتقييد من أنحاء التقسيم، إذ التقييد ليس إلا تقسيما للطبيعة إلى ما يكون واجد للقيد وما يكون فاقدا للقيد. كاشف الغطاء ظاهر تقييده أنه في مقام الاحتراز لا في مقام التوضيح، وإذا كان في مقام الاحتراز فشأنه أن يحترز عن الفاقد للقيد. فإذا قيد الانتفاع بما يسمى استعمالان، كان ذلك بحسب الدلالة العرفية ظاهرا في أن ما لا يسمى استعمالا يكون انتفاعا بالميتة. ولذا قيد هو قدس سره الانتفاع بما يسمى استعمالا. نعم، يمكن أن يقال هذا جواب عن هذا الإشكال: إن مثل هذه الاستعمالات لا تعد انتفاعا. مو الانتفاع موجود لكن الاستعمال عنوانا مفقود، لا، أصل الانتفاع ليس بموجود، تنزيلا لها منزلة المعدوم، أي أن هذه الانتفاعات ليست مضافة إلى الميتة أصلا، لا يعد في العرف هذا استعمالا للميتة. ولذا يقال للشيء إنه مما لا ينتفع به مع قابليته للأمور المذكورة. هذه الميتة عرفا يقال لا منفعة فيها، مع أنه يمكن سد الساقية بها، ليس هذا إلا من جهة تنزيل هذه المنفعة منزلة المعدوم. فالمنهي عنه هو الانتفاع بالميتة بالمنافع المقصودة التي تعد غرضا من تملك الميتة لولا كونها ميتة، وإن كانت قد تملك لخصوص هذه الأمور. يقول المدار على الأغراض النوعية المقصودة عرفان، والأغراض النوعية من مثل الميتة هي الأكل لأنها لحم. نعم، قد يشتريها شخص ويقتنيها لسد الساقية، لكن هذا غرض شخصي، لأن العرف لا يتعامل مع الميتة على أنها لسد السواقي، وإنما يتعامل مع الميتة على أنها لحم للأكل. طبعا الميتة يتكلم المصنف عنها بعنوان أنها ما ذبح على غير الهيئة الشرعية، فلا ينصرف ذهن الطالب إلى الميتة الفاسدة التي لا يقصد أكلها أصلا حتى عند العرف، لا، مقصود من الميتة اللحم الطبيعي الذي ذبح على غير الهيئة الشرعية. خب، هذا العرف يتعامل معه على أنه لحم طيب ويقتنى للغذاء وغير ذلك، إلا أن الشارع قال لا منفعة فيه. خب، له منفعة أخرى كسد الساقية، لكن هذا ليس منفعة نوعية ولا منفعة عرفية، المدار على الغرض النوعي من الشيء المقصود منه عرفان. كما قد يشترى اللحم لإطعام الطيور والسباع لكنها أغراض شخصية، كما قد يشترى الجلاب، جلاب ماء الورد، لإطفاء النار والباب للإيقاد والتسخين به. خب، هذه لا يجعل هذه الأمور منفعة للباب وللجلاب. قال العلامة في النهاية في بيان أن الانتفاع ببول غير المأكول في الشرب للدواء منفعة جزئية لا يعتد بها، قال: إذ كل شيء من المحرمات لا يخلو عن منفعة، كالخمر للتخليل والعذرة للتسميد والميتة لأكل جوارح الطير ولم يعتبرها الشارع. لاحظ أن العلامة في مقام تعليل عدم جواز بيع البول غير المأكول تنزيلا له منزلة الدواء، قال: البول غير المأكول، بول غير المأكول، وإن انتفع به للعلاج لكن هذه المنفعة منفعة جزئية، ومقصوده أنها منفعة غير مقصودة، منفعة غير مقصودة، بحيث لا يقال عن بول غير المأكول أن له منفعة عرفان ولو بلحاظ حال خاصة، مو من قبيل الدواء. الدواء صحيح أنه لا ينتفع به دائما، لكن عرفا له منفعة تضاف إليه، يقال العلاج منفعة الدواء. وهذا ظاهر في أن المدار ليس على مطلق الانتفاع بل على خصوص الانتفاع الذي تصح إضافته إلى العين، ما يقال أنه منفعة العين، هذا هو مناط الحكم في المقام.
سيدنا، يعني كلام احنا كنا الان في جواز الانتفاع بها،
نعم،
لا في البيع، وجواز الانتفاع ما يقتصر فقط على المنافع، يعني حتى المنافع غير المقصوده يمكن،
لا، الشيخ في مقام تفسير كلام كاشف الغطاء، نعم، حيث خص النص الوارد في الميتة بخصوص المنافع المقصودة عرفان بحسب تفسير كلامه، يقول هذا لا بأس به لأن سائر المنافع تنزل منزلة العدم عند العرف. يعني هذا نوع من الترقي في الواقع، يعني الشيخ كأنه يفهم من كلام كاشف الغطاء أنه حتى الميتة يجوز الانتفاع بها ولا تمنع نجاستها من الانتفاع بها، لكن بشرط أن لا يكون ذلك استعمالا لها بما هي ميتة، أي لا يكون استعمالا مضافا إلى الميتة من ناحية العرف. وهذا في خصوص الميتة نلتزم به لأن النص فيها مطلق، أما ما عداها فالظاهر أنه يجوز الانتفاع مطلقا سواء صحت إضافته إلى العين النجسة أو لم تصح. ثم إن الانتفاع المنفي في الميتة وإن كان مطلقا في حيز النافي، هذا إشكاله على هذا التوجيه، يقول: سلمنا معكم بأن هذا الانتفاع لا يضاف إلى الميتة، لكن الدليل أخذ فيه مطلق الانتفاع، وهذا من مصادقه، والعنوان المأخوذ في دليل النهي عام، وما يكون مأخوذا في سياق النهي أو النافي إذا كان طبيعة مبهمة أو نكرة يكون عمومه مؤكد، وإن كان مطلقا في حيز النافي إلا أن اختصاصه بما ادعيناه من الأغراض المقصودة من الشيء دون الفوائد المترتبة عليه من دون أن تعد مقاصد ليس من جهة الانصراف. حاصل كلامه قدس الله نفسه بطوله إلى هنا أن ما دل على حرمة الانتفاع بالميتة ليس موضوعه مطلق الانتفاع حتى يقال بأن هذا استعمال للميتة، ولو أنكرتم أنه استعمال للميتة فهو انتفاع بالميتة ولو أنكرتم أنه انتفاع بالميتة فهو انتفاع. يقول ليس من هذه الجهة بل من جهة أن دليل النهي لم يؤخذ فيه مطلق الانتفاع بل خصوص الانتفاع المضاف إلى الميتة. فنحن لا نسلم أن عندنا دليلا يدل على حرمة مطلق الانتفاع بل الدليل دل على حرمة الانتفاع بالميتة وهذا ظاهر في إعمال الميتة في المنافع المقصودة ليس من جهة انصرافه إلى المقاصد حتى يمنع انصراف المطلق. يعني ليس الاختصاص من جهة انصراف الدليل العام حتى يقال أن هذا لا يصح مع أخذ الطبيعة في سياق النفي بل من جهة التسامح والادعاء العرفي تنزيلا للموجود منزلة المعدوم فإنه يقال للميتة مع وجود تلك الفوائد فيها أنها مما لا ينتفع به. البيان الذي ذكرته زين وإن تكثرت عباراتنا لشرحه لكنه بيان دقيق حتى بعض المتأخرين من المحشين وهم من أعظم المحققين أورد على الشيخ الإشكال التالي. حاصل الإشكال أنه لا عبرة بالتسامح العرفي في المقام إذ العرف إنما يتبع في تشخيص المدلول لا في تحديد المصداق وفي تحديد المدلول لا في تشخيص المصداق. إذا قلنا بأن الدليل دل على حرمة مطلق الانتفاع فلا عبرة حينئذ بحكم العرف أن هذا انتفاع أو ليس بانتفاع بل المدار حينئذ على حكم العقل أنه انتفاع أو لا ولا إشكال أن الانطباق في المقام حاصل. أقول هذا غفل عن مراد الشيخ. مراد الشيخ أن عندنا دليل يقول لا تنتفع بالميتة طبعا ليس عندنا دليل بهذا النص لكن عندنا ما دل على لزوم رمي الميتة أو ما استفيد منه حرمة الانتفاع بالميتة لا ينتفع بها ورد في بعض الأدلة لا ينتفع بها ميتة لا ينتفع بها. خب هذا دليل. عندنا في المقابل حكم عرفي لا ينبغي الإشكال فيه بدليل أننا منذ أن دخلنا في بحث المكاسب إلى اليوم ونحن نتكلم عن الأشياء التي لا منفعة لها أصلا أو لها منفعة لكن ليست محللة شرعا مو هالشكل. خب الميتة بعض من قال بحرمة الانتفاع بها قال أنه يحرم بيعها قال بأنه يحرم بيعها لأنه لا منفعة لها لا منفعة لها. خب أورد عليهم إشكال بأن الميتة ينتفع بها في سد الساقية في مسألة البيع. أورد إشكال على من حكم بحرمة بيع الميتة زين بملاحظة ما دل على عدم جواز الانتفاع. أورد إشكال بأن مثل الميتة يجوز الانتفاع بها في مثل سد الساقية. الجواب هنا كما كان الجواب أن هذه منافع جزئية ليست مقصودة والمدار في جواز البيع على المنافع المقصودة. خب هذا الحكم العرفي الذي هو أمر صحيح ولم يقع النقاش فيه وإن وقع النقاش في تأثيره على الاستنباط لكن هو نفسه صحيح يصح في بعض الأحيان أنك تنفي عنها الانتفاع مطلقا بحسب حكم العرف تقول هذه لا منفعة لها مثلا بول غير مأكول اللحم بحسب كلام العلامة الحلي له منفعة يقول لا منفعة له. إن قلت يجوز الانتفاع بها للعلاج العلامة يقول هذه منفعة جزئية لا يعتد بها. ما مقصوده بالمنفعة الجزئية التي لا يعتد بها؟ أنه إذا كان العرف في مقام تشخيص الأعيان التي لها منافع يجعل البول غير المأكول في خانة الأعيان التي لا منفعة لها لأنه لا يلاحظ ذلك المقدار القليل من الانتفاع مو صحيح؟ خب هذا حكم عرفي ولا لا؟ حكم عرفي. خب إذا جعلت هذا الحكم العرفي مقارنا لما دل على حرمة الانتفاع بالميتة شو يكون الحاصل؟ يكون الحاصل أن نظرة العرف تصلح أن تكون قرينة على أن دليل حرمة الانتفاع ينزل على خصوص المنافع المقصودة. والحاصل من ذلك أن العرف لا يستفيد من مثل قوله لا تنتفع بالميتة أو قوله ميتة لا ينتفع بها، لا يفهم إلا أن المحرم هو المنافع المقصودة. إذن تنزيل المنفع منزلة المعدوم لا في مرحلة الصدق حتى يقال بأنه لا يتبع العرف في هذه المرحلة، بل في مرحلة تشخيص موضوع دليل النهي. ما الذي دل عليه دليل النهي؟ حرمة مطلق الانتفاع؟ نقول لا، الظاهر عرفان حرمة خصوص المنافع المقصودة للأعيان، بدليل أن العرف يقسم الأعيان إلى ما له منفعة وما ليس له منفعة، مع وضوح أن ما ليس له منفعة قد ينتفع به في غير ما يقصد منه. وبهذا التقسيم قرين على أن مراده في قوله لا ينتفع به خصوص المنافع المقصودة، هذا حاصل كلام الشيخ. نعم ربما يورد على الشيخ المناقشة في صحة الاستظهار، يمكن، أقول يمكن للإشارة إلى كيفية المباحثة مع الشيخ، لا أن كلام الشيخ يحمل على إرادة التسامح العرفي في مقام الصدق، هذا ليس بصحيح، هذا مراد الشيخ إن شاء الله. ومما ذكرنا ظهر الحال في البول والعذرة والمني، فإنها مما لا ينتفع بها، وإن استفيد منها بعض الفوائد كالتسميد والإحراق كما هو سيرة بعض الجصاصين من العرب، إذ كانوا يستعملون العذرة في صنع الجص، كما يدل عليه وقوع السؤال في بعض الروايات عن الجص أو الجص يوقد عليه العذرة، وعظام الموتى ويجصص به المسجد، فقال الإمام إن الماء والنار قد طهراه. هذا استشهاد بالرواية على أنه قد ينتفع بالعذرة بهذا النحو، بل في بعض الروايات إشعار بالتقرير فتفطان، لأن جواب الإمام عن النجاسة والطهارة لكنه لم يردعه عن استعمال العذرة في صنع الجص، ولم يردعه عن استعمال الجص في طلي المسجد مثلا، فتفطن للإشارة إلى بعض الإشكالات الموردة على هذه الرواية في باب الطهارة. وأما ما ذكره من تنزيل ما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس على ما يؤذن بعدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة لا من استعمله ليصله، فهو تنزيل بعيد. نعم يمكن أن ينزل على الانتفاع به على وجه الانتفاع بالطاهر بأن يستعمله على وجه يوجب تلويث بدنه وثيابه وسائر آلات الانتفاع كالصبغ بالدم، وإن بنى على غسل الجميع عند الحاجة إلى ما يشترط فيه الطهارة. وفي بعض الروايات إشعار بذلك تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.